بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل أن يصوم يوما معينا أو أن يتم صلاته في ذلك اليوم، ومع ذلك فقد سافر سفرا يوجب التقصير في نفسه. ذكر قدس الله نفسه أن هذا يدخل فيما تقدم من كون السفر مزادا لواجبين، واختار قدس الله نفسه في تلك المسألة كما هنا أن مجدد المزاد لا يوجب أن يكون السفر سفر حرامين إلا إذا كان قاصداً بسفره ترك الواجب، فيكون السفر طريقاً ووسيلة لترك الواجب، مثل ما إذا كان مديناً لا يتمكن من دينه في السفر فيسافر لعدم الدين، يعني لعدم الوفاء بالدين مع تمكنه من الوفاء، ففي مثل ذلك يتم صلاته لأن السفر سفر معصية. أدرج المقام في تلك المسألة وقلنا إن الأمر كذلك. فإذا فرزنا أنه سافر في المقام في موارد النازل سافر مثل هذا السفر، فبما أن السفر مزاد للواجب لا يجوز صوم في السفر فلا يجوز التمام في السفر، فهو مفوت للواجب ومزاد للواجب. ولكن قلنا أن في مسألة الصوم لا بأس به اختيارات، يجوز عدم الوفاء بالنذر ومخالفة النذر اختياران باعتبار أن الصوم بأي وجوب كان، وجوب الصوم لأجل شهر رمضان أو لعارض والنذر، يعني مثل هذا العارض، ولا يمكن أن يفرض أن يكون واجبا مطلقا، مشروط بعدم السفر على ما يظهر من صحيحة علي بن مهديار لقوله عليه السلام: فإن الله وزع الصوم في هذه الأيام. المسافر لا يجب عليه الصوم، بل واجب مشروط بعدم الصوم، فلذلك يصوم يوما بدل يومين. لو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لقلنا بعدم جواز السفر في هذه الصورة، فإن الصوم إذا كان واجبا كانت مقدمته واجبة ولو أكلت، فيجب عليه أن لا يسافر ليأتي بالواجب ولا يكون فيه مخالفة النذر. ولكن بمقتضى هذه الرواية نلتزم بجواز السفر لأنه يصوم يوما بدل يوم، وغير هذه الرواية عمدتها هذه. وأما مسألة العيد أيام الحيض ونحو ذلك مما لم يرخص الله الصوم في تلك الأيام، فمقتضى القاعدة بطلان النذر. فلو فرضنا أنه نذر أن يصوم يوم الخميس وصادف يوم الخميس يوم العيد الأضحى مثلا والصوم فيه محرم، ينكشف أن النذر كان باطلا من الأول لم ينعقد، فإنه نذر لأمر غير مشروع. ولكن الرواية دلت على لزوم القضاء ونلتزم به، حكم تعبدي يصوم يوما بدل يوم. فبالنسبة إلى الصوم لا موضوع لما ذكره قدس الله نفسه، بل يسافر ويقصر في صلاته ولو كان هذا توسلا إلى ترك ما نذره وهو الصوم، يعني لا بأس بذلك، أمر مشروع لا يجب عليه الصوم على الإطلاق، فإنما يجب عليه الصوم على تقدير عدم السفر، فله أن يرفع هذه المقدمة ويعدم هذه المقدمة فهو ترك السفر، فيرتفع الوجوب ولكن يقضي تعبدا، كما إذا صادف يوم العيد مثلا أو صادف أيام الحيض إذا فرزنا أن النزع كان من المرأة مثلا فهازت في ذلك اليوم يترك صوم هذا اليوم، لأن الله قد وزع صوم هذه الأيام، ولكنها تقضي بمقتضى هذه السيئة. وأما بالنسبة إلى الصلاة، لو فرزنا أنه نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم، إذا خرج لو بقصد التوسل، تقدم الكلام أن هذا السفر ليس بسفر معصيتين وليس بحرام، غاية الأمر أنه مزاد للواجب، فيقصر في صلاته بين ارتكب محرما بتركه الوفاء بالنذر. فلو قلنا بأن هذا سفر معصية لو بنينا على هذا، أو كان سفره هذا توسلا إلى ترك التمام، سافر لئلا يتم صلاته ليخالف نذره الذي قلنا أنه يتم فيه، السفر الذي يقصد به ترك الواجب وفرار عن الواجب، مع ذلك المقام لا يحكم بوجوب التمام فيه. وإن كان السفر سفر محرم وفيه مخالفة النذر ويجب عليه الكفارة لأنه خالف نذره، مع ذلك لا يحكم بالتمام لهذا السفر الذي هو سفر المعصية، وذلك لأنه يلزم من وجوب التمام في هذا السفر يلزم من وجوده عدمه، وهذا غير معقول. يعني الحكم بالتمام في سفر المعصية مخصص بهذا لا محالة، مثل هذا لا يكون مشمولا لسفر المعصية الذي يتم الصلاة فيه، فإنه لو فرضنا أن هذا السفر سفر معصية يجب فيه التمام، إذن لم يخالف نذره، نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم ففى بنذره، فأتى بالصلاة تماما ولو لأجل معصيته في سفره، فقد وفى بنذره وأتم نذره، إذن ليس فيه مخالفة. فإذا لم تكن فيه مخالفة فالسفر سائغ، إذا كان السفر سائغا ففيه مخالفة، يلزم من وجوده عدمه، من وجوب التمام يلزم أن لا يكون مخالفة النذر، لأن النذر إنما كان متعلقا بالصلاة تماما، وقد فرضنا أن هذا صلى تماما وكانت صلاته مأمورا بها على الفرض لو قلنا بأنه تماما. وبعبارة أخرى، إذا فرضنا أن متعلق النذر بوجود الصلاة التمام مشروعا، يعني يكون مسقطا للأمر، صلاة تمام يكون مسقطا للواجب ومسقطا للفريضة آتيا بوظيفته الفعلية وهو التمام، إذا كان هذا متعلق النذر، هذا يتحقق بفردين، تارة بأن يبقى في بلده ولا يسافر، أو يسافر سفرا يحكم فيه بوجوب التمام، كما لو فرضنا أنه سافر لقتل نفس محترمة فصلى تماما وفى بنذره، من جهة النذر لا محذور في ذلك، لأنه كان ناظرا أن يصلي صلاة تامة ملي وافية بالمأمور به ومسقطا للأمر الفعلي. فلو فرزنا عصيانا آخر، تحقق هذا النذر والوفاء بهذا النذر كما يكون بالإقامة في بلده وترك السفر، يكون بسفر يجب فيه التمام، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو سافر إلى صيد، فرزنا خرج إلى صيد وأتم صلاته، حينئذ وفى بنذره لأن متعلق نذره كان هو الصلاة تماما. فلا ينافي الوفاء بالنذر مع سفر يحكم فيه بالتمام. فإذا كان كذلك وفرضنا أن هذا السفر الذي خرج توسلا لمخالفة الناس سفر محرم يجب فيه إتمام الصلاة إذن فقد وفى بنذره، فإذا كان وافيا بنذره فلم يخالف فيجب فيه القصر، إذا وجب فيه القصر كان السفر سفر معصيتين فيلزم من وجوب التمام، يلزم من وجود وجوب التمام عدمه، وكذلك يلزم من عدمه وجوده، فلا يكون هذا مشمولا لأدلة سفر المعصية الذي يحكم فيه بوجوب التمام فيجب فيه القصر في هذا السفر، حتى لو فرزنا أن خروجه كان بعنوان التوسل يعني بقصد التوسل إلى ترك الواجب. ومن هذا القبيل ما إذا فرزنا أنه سافرا لغاية محرمة، وتلك الغاية التشريع في الصلاة، لو فرزنا أنه بداء التشريع يريد أن يشرع ويأتي بعمل محرم ليس في الشريعة المقدسة، خرج لهذا التشريع وكان التشريع المقصود له إتمام الصلاة في السفر، سافر ثمانية فراسخ ليتم صلاته ليكون تشريعا، قل لا إشكال أن هذا سفر معصية لأن الغاية غاية محرمة وهو التشريع، إنما سافر لأجل التشريع المحرم وهو إتمام الصلاة. مثل هذا لا يكون موضوعا لوجوب التمام. أين الكلام الكلام؟ لو حكمنا في هذا السفر بوجوب التمام وقلنا إنه سفر معصية يلزم من وجود التشريع عدمه، معناه أنه قصد المأمور به وهو الصلاة تماما، فلم يكن هذا تشريعا، فوجود التشريع يستلزم عدم التشريع، عدم التشريع يستلزم وجود التشريع، فلا يكون هذا محكوما بوجوب التمام، بل يجب فيه القصد، وإذا صلى تماما بطلت صلاته وتشريع في هذا الصلاة. ففي كل مورد يلزم من شمول كل دليل لمورد عدم شموله، يعني يلزم من وجوده عدمه، لا يمكن أن يكون هذا مشمولا للدليل. إذن هذه الصورة وهذا الفرض، يعني فرض النذر، فرض النذر تماما هذا لا يكون مشمولا للكبرى المتقدمة، بل يجب القصر في هذه الصورة ولو فرضنا أن غايته من السفر إنما هو ترك الواجب ومخالفة النذر، فيجب فيه القصر، وباعتبار مخالفة النذر تجب عليه الكفارة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا قصد آية محللة ولكن في الجادة خرج إلى غاية محرمة ثم رجع إلى الجادة، كما إذا فرزنا أن قصده الذهاب إلى البصرة مثلا فلنفرز كذلك، فلما وصل إلى الهلة خرج إلى بغداد لغاية محرمة ثم رجع إلى هلة، أو بعد ذلك كانت غايته غاية محرمة فلما وصل إلى الهلة قصد الكربلاء لزيارة الحسين سلام الله عليه ثم رجع، ذكر حكم الخارج عن الجادة، فذكر أنه إذا كان الغاية غاية محرمة وخرج من الجادة إلى غاية محللة وإلى أمر حلالين يقصر صلاته ما دام خارجا، فإذا رجع إلى الجادة يتم، وبعكس ذلك عكس ذلك، إذا فرزنا أن الغاية محللة ولكن خرج من الجادة إلى غاية محرمة يتم صلاته إذا خرج عن الجادة، إذا ثانيا إذا رجع إلى الجادة يقصر صلاته. تقدم الكلام في هذه المسألة يعني نزيله، قلنا إن السفر المحرم قيد، يعني السفر الذي يحكم فيه القصر قيد بأن يكون غير سفر المعصية، فلنعبر بهذا التعبير سفر سائغ سفر جائز قيد بهذا القيد، فهذا لا يعتبر جزءا من المسافة يلغى، إذا ألغي ذلك الخارج المقدار الذي خرج فيما إذا كان سفر معصية امتدادية إذا خرج إلى غاية المهللة إن كان هذا المقدار بنفسه مسافة فيقصر الصلاة فيه، وإذا لم يكن بنفسه مسافة الزميمة المهرم لا أثر له، فلو فرضنا أن خروجه كان بمقدار فلسخين أو فلسخين أو ثلاثة فلاسخ أو أربعة فلاسخ أو خمسة أو ستة، ما لم يبلغ ثمانية فلاسخ لا يحكم فيه بالقصر ولا إدرة بالرجوع هنا، لا يلزم الرجوع إلى الذهاب. لو فرضنا أنه يريد الذهاب أربعا والرجوع أربعا والسفر سفر حلالين لا يلزم الرجوع إلى الذهاب، لأن الرجوع سفر معصية لا محالة، لأنه يقصد بذلك التوسل إلى الحرام الذي قصده. مثلا لو فرضنا أنه ذهب من هنا لأن يذهب إلى المسرة لغاية المحرمة، فلما وصل قصد من الحلة كربلاء مثلا، إذا كان بنفسه مسافة كما هو كذلك ظاهرا ليس كذلك، إذا كان بنفسه مسافة يعني ثمانية فلاسخ فيقصر ثلاثة، وأما إذا فرضنا أنه دون الثمانية فلنفر السبع مثلا، حينما يرجع من كربلاء قاصد للبصرة لغاية المحرمة السفر معصية لا محالة، فالذهاب لا الرجوع لا ينزم إلى الذهاب، يعني لا يكون مجموع الذهاب والإياب محللا، بل يكون رجوعه من كربلاء إلى الحلة كخروجه من النجف إلى الحلة في طريق المعصية، هذا السير في طريق المعصية يرجع إلى الحلة لغاية محرمتين. فمطلق الخروج من الجادة إذا لم يكن بمقدار المسافة لا أثر له، كما أنه في الفرز الأول فيما إذا فرضنا أن المسافة مسافة محللة يقصد غاية المهللة ولكن في الطريق خرج لغاية محرمة، إذا خرج في الطريق لغاية محرمة انقطع التقصير ويجب عليه التمام، بعد رجوعه لابد أن يكون الباقي مسافة ولو تلفيقية المقدار المهلل، وإلا لا يرجع إلى القصر على ما تقدم من أن حكم القصر إذا انقطع وتبدل بالتمام الرجوع إلى القصر لابد فيه من المسافة، لقوله عليه السلام في جواب أنه في كم التقصير، قال لا يكون التقصير في أقل من بريدين، حدوث التقصير لا بد فيه من بريدين، فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه في هذه المسألة فيما إذا كانت الغاية مهللة خرج عن الجادة لمحرمين أو بعكس ذلك يبتني على المباني السابقة.